بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، إن لربنا جل جلاله في دهرنا نفحات تذكرنا كلما نسينا، وتنبهنا كلما غفلنا، وتقوينا على عزائم الخير كلما ضعفنا. ومن أعظم هذه النفحات الربانية والعطايا الإلهية شهر رمضان، الذي هو انطلاقة التغيير في حياة المسلم، بها يثوب إلى الله ويرجع إليه، وبها يتطهر من الذنوب والخطايا، وبها يتوب ويستغفر من النقص والزلل والتقصير، إن كان مقصرا في عامه أو شهره أو يومه. ولكل عبادة حكم وأسرار، والمسلم الفطن هو الذي ينظر في حقائق الأشياء وأسرار العبادات، ولا ينظر فقط إلى رسومها وأشكالها. فمن الناس من يجهد نفسه في عبادات متنوعة وليس له منها إلا التعب والنصب، لأنه نظر إلى رسوم العبادات ولم ينظر في حقائقها وغاياتها. هذه الشريعة، هذا الإسلام جاء بحكم، لأنها صدرت من إله حكيم خبير، شرائعه مبنية على حكم وعلل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وخذوا على سبيل المثال التوحيد، الذي هو قطب الرحى لهذا الدين، وأساسه الذي بني عليه. هو ليس فقط كلمات تردد باللسان، وإنما حياة مبنية على كلمة التوحيد، فلا يتحرك الإنسان ولا يسكن إلا في إطار التوحيد. ولهذا قال الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا لا يقبل من الإنسان مهما ادعى التوحيد إلا أن يخضع لأحكام الإسلام وتشريعاته. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكذلك الصلاة فيها حكم وأسرار، ليست الصلاة حركات أو كلمات بلا خشوع ولا روح، وإنما هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، يوثق فيها هذا المؤمن علاقته بالله رب العالمين، ليستمد منه العون ويستمد منه القوة والمدد. وفي هذه الصلاة أيضا يتطهر الإنسان المؤمن من الذنب، وينتهي عن الفحشاء والمنكر. وإذا لم تحصل هذه الفائدة وهذه الحكمة من الصلاة، لم يزدد هذا الإنسان من الله إلا بعدا. وكذلك خذوا على سبيل المثال الوضوء، الوضوء فيه أسرار وفيه حكم. هذا الماء الذي يمضي في جوارحنا أكثر من 5 مرات في اليوم والليلة، أليس له حكمة؟ نعم له حكم. فإذا غسلت يديك فإنك تغسلها، بل يجب أن تستشعر وأنت تغسل يديك أنك تغسلها من كل ذنب جنته يداك، حتى تستشعر قيمة الوضوء، أن تستشعر بإيمان وصدق أنك تتخلص من كل ذنب جنته هذه اليد. وكذلك المضمضة، فإنك تستشعر أنك تطهر فمك من كل كذب وغيبة ونميمة ومن كل لفظ حرام. وإذا غسلت وجهك ومنه العينان فإنك تستشعر أنك تغسل هذه العينان لتتخلص من كل ذنب جنته هاتان العينان. وإذا مسحت أذنيك بالماء فإنك تطهرها من كل سماع محرم. وهكذا سائر الأعضاء فيه هذه الحكم التي يعقلها لا يعقلها إلا العالمون. وكذلك أيها الإخوة، الحج ليس مجرد سياحة وتجارة وتعب ومشقة، إنما هو عبادة، وفوق ذلك عبادة تذكر الإنسان بالقدوم إلى الله أو بالقدوم على الله جل جلاله، وتذكر الإنسان باجتماع الأولين والآخرين حفاة عراة ليجتمعوا بين يدي الله جل جلاله للحساب والجزاء. وهكذا كل العبادات في الإسلام من صوم وزكاة وحج وغير ذلك، كلها لها حكم ينبغي للمؤمن أن يقف مع نفسه لحظات حتى يستنبط ويستشعر هذه الحكم. وكذلك الصوم الذي نحن بصدده له حكمة قد يدركها بعض الناس ويجهلها البعض الآخر. فمن كان بالله ألصق وبه أوثق فتح له من معرفة حكم العبادات ما عاش معه في طمأنينة وسكينة وإيمان قد لا يجد لذتها وأنسها كثير من أهل الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، دعونا نقف مع بعض هذه الحكم التي يجنيها العبد المؤمن من الصوم. أول حكمة من حكم الصوم حصول التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية والحكمة من الصيام علينا وعلى الأمم من قبلنا هو التقوى التي يجتنب فيها الإنسان المعاصي والذنوب. فإذا صام الإنسان وأقام فرائض شهر الصوم وسننه وآدابه فإنه يخرج بزاد التقوى يحمله وينفعه في عامه كله، بل ربما نفعه أو نفعه في عمره كله. ومن أسرار الصوم وحكمه تزكية النفس بطاعة الله جل جلاله وتدريبها على العبودية والصبر على هذه العبودية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه من أجلي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. فالصوم يا أيها الإخوة يزكي النفوس ويقربها من الله جل جلاله، وهذا ملاحظ ومشاهد. فالإنسان في رمضان يختلف عنه قبل رمضان لما جاع ولما عطش لله، أورثه الله سبحانه وتعالى صفاء في النفس وطمأنينة في القلب وسكينة في الجوارح. ومن حكم الصوم أنه جاء ليضبط الغريزة الجنسية في الإنسان المؤمن، يضبط الغريزة الجنسية، لأن الإسلام جاء ليهذب هذا، ليهذب حياة الإنسان. والإنسان فيه مجموعة من الغرائز ومجموعة من الشهوات، فإذا لم يتمكن خلال عامه من ضبط غرائزه، فإن هذا الشهر جاء ليضبط هذه الغريزة ويهذبها ويكسر حدة هذه الشهوة في الإنسان، لأنه لم يخلق من أجل هذه الشهوة، وإنما هذه الشهوة خلقت من أجله ومن أجل بقاء نوعه. فالغريزة لو تركت بلا تهذيب ولا ضوابط فإنها تحيل الإنسان عبدا لشهواته ونزواته التي لا نهاية لها. ولهذا كم قرأنا وكم سمعنا عن أولئك الذين يعيشون تحت هذه الحضارة الحديثة، كيف أكلت تلك الغريزة وتلك الشهوة، كيف أكلت أخضرهم ويابسهم، لأنهم تركوا لشهواتهم العنان، فلم يعد في عرفهم فضلا عن دينهم ما يردع تصرفاتهم التي قضت عليهم وعلى حياتهم. ولقد قرأنا أيضا في كتاب الله جل جلاله كيف أن قرى بأكملها محيت آثارها حينما تركوا قيادة نفوسهم. تركوها لمن؟ تركوها لشهواتهم، فعاقبهم الله جل جلاله بأن جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا يعلمنا الإسلام أن الإنسان المؤمن يستطيع ضبط غرائزه وانفلات شهواته بالصوم. ولهذا ما أروع دواء النبي صلى الله عليه وسلم الخبير بالنفوس وحاجاتها، عندما أرشد الشباب قائلا لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. لماذا أرشد إلى الصوم؟ لأنه كلما شبع الإنسان من الطعام ومن الشراب تحركت دوافع الغريزة وتحرك الشيطان معها، وكلما أجاع نفسه وعطش كلما ضيق على مجاري الشيطان وحد من الرغبة. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا عليه بالصوم. ومن أسرار الصوم وحكمه حفظ الجوارح، حفظ الجوارح. فالصوم له تأثير في حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من الآثام والمعاصي. أيها الإخوة، لا يمكن أن يصوم بطن الإنسان وفرجه بينما عيناه مفطرتان وأذناه مفطرتان ولسانه وجوارحه مفطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا المعنى الشامل للصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ويقول كذلك عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. رواه البخاري ومسلم. فالصيام يا أيها الإخوة أعم وأشمل من أن يكون مجرد صوم للبطن أو صوم للفرج. ولهذا ذهب بعض علماء السلف ومنهم عائشة رضي الله عنها والأوزاعي والظاهرية وعدد من فقهاء السلف إلى أن الغيبة والنميمة والكذب وسائر المعاصي كلها تفطر الصائم تفطيرا حقيقيا، ومن ارتكب شيئا من ذلك فعليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم الذي اغتاب فيه أو كذب فيه. وقال سائر الصحابة وجمهور العلماء أن هذه الذنوب لا تفطر الصائم ولكن تذهب بثوابه وأجره عند الله. وهل هذا هين يا أيها الإخوة أن تجوع وتظمأ ثم لا يكون لك من الله سبحانه وتعالى أجر؟ نسأل الله جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بالصيام، وأن يرفعنا وإياكم بالقرآن، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، ينبغي للصائم أن يراعي بعض الآداب والسنن في صومه. من تلك الآداب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم التزموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا. رواه الطبراني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود. ومن الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه إليها الصائم، وهي من الفرص العظيمة، أن يدعو عند فطره بما شاء، أن يدعو لنفسه وأهل بيته ولأمته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن يبلغنا وإياكم والمسلمين شهر رمضان هذا. وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.